أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في القول الثالث من الأقوال في حالات توارد الحالتين أو تعاقبهما، وقد انتهينا في البحث السابق إلى كلام أفاده المحقق الحلي في المعتبر، وخلاصة ما أفاده أنه قال: إذا لم نعلم الحالة السابقة قبل توارد الحالتين جرى الاستصحابان وتساقطا، يعني نوافق أصحاب القول الثاني في مقابل صاحب الكفاية ومن ذهب إلى عدم الجريان مطلق المحقق العراقي. أما إذا علمت الحالة السابقة كما لو كان ترديد بين تقدم وتأخر الطهارة أو الحدث في وسط النهار، وكنا نعلم الحالة السابقة أول الصباح طهارة أو كنا نعلمها حدث، ها؟ حينئذ قال المحقق الحلي: نجري استصحاب ضدها دائما. وهذا الكلام من المحقق جرى البحث حوله في الكتب الفقهية كما أسلفت بالأمس، وتوجيهه كما وجهناه ووجد تفصيل في توجيهه مع إطالة وإطناب لا داعي لها في كلمات السيد الإمام رضوان الله عليه في رسالته في الاستصحاب. خلاصة الوجه في هذا الأمر والله العالم أننا إذا كنا نعلم الحالة السابقة فلا يوجد علم إجمالي، بل يوجد علم تفصيلي وشك بدوي. بمعنى أننا إذا كنا نعلم مثلا أن الحالة السابقة هي الطهارة الساعة السابعة صباحا، وشككنا بين الحادي عشرة والثانية عشرة، أن المقدم هل هو الحدث أم الطهارة، أو العكس، جيد. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الطهارة بعد الطهارة لا تحصل طهارة، كما أن الحدث بعد الحدث لا يسبب حدثا بالفعل، هو موجب للحدث لو لم يكن متلبسا بالحدث، موجب للتطهر لو لم يكن متلبسا بالطهورية. سبتقول لي نور على نور، هذا مش محل البحث. إذن فبناء على تقدم الطهارة على الحدث، فنحن على هذا التقدير سوف يكون الطهور تجديدي، لا يزيد على الطهارة التي كانت معلومة من الصباح. فهو معلوم تفصيلي، هذا من حيث المسبب أي الطهارة. أما من حيث السبب أي التطهر، فنحن نسلم أن العلم الإجمالي لا ينحل بلحاظ السبب وهو التطهر، لكن هذا العلم الإجمالي ليس محلا للآثار الشرعية، فإن التطهر بعد التطهر ليس محطا لأفعيل شرعي. والعلوم الإجمالية التي يبحث عنها الفقيه أو الأصولي إنما يبحث عنها بلحاظ تنجزها أو التعذير بها بلحاظ الآثار الشرعية. وعلى هذا الأساس فنحن لا يوجد لدينا على تقدير التقدم إلا طهارة بعد طهارة، وهي لا تقدم ولا تؤخر، لا تزيد على الطهارة الأولى. وعلى تقدير التأخر لا يبقى إلا طرف واحد وهو محتمل وغير معلوم، ذلك أن الانحلال إنما يتحدث عن فرعا عن تشكل علم إجمالي. وبكلمة مختصرة، العلم الإجمالي على مستوى السبب موجود لكنه لا يقدم ولا يؤخر. العلم الإجمالي على مستوى المسبب وهو صاحب الآثار غير موجود. هذا الذي ذكره المحقق ووجهه باختصار، ما بدي ادخل على البحث الفقهي، بحث فقهي يبحث في الفقه ما الشغل. السيد الإمام رضوان الله عليه، طبعا عندنا تعليق على هالكلام، السيد الإمام رضوان الله عليه وافق المحقق في مجهولي التاريخ، قال نعم في مجهولي التاريخ إذا علمت الحالة السابقة عليهما وشككنا في التقدم والتأخر فيجري الاستصحاب في ضد الحالة السابقة. Yes.
I'm sorry. Так.
ضد الحالة السابقة معلوم التاريخ متصلا زمانا. فنقول يعلن في تلك الساعة اللي هي 12 الظهر حسب مثالنا أن الحدث ارتفع، ونشك في حدوث حدث جديد بعد 12. في خصوص هذه الحالة يشكو الجريان الاستصحاب في الطرف المقابل. لمعلوم التاريخ، صحيح أنني أنا مردد في أن الحدث قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن لعلمي عند الزوال بالانقطاع يبقى الشك قائما عندي في بقاء الطهارة، ويمكن أن يقال في المقام إن استصحاب الحدث أيضا يجري، لأنك أنت على كل حال مردد في كونه وجد، قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذا يولد لك حالة، وهي أنك محدث عندما نمت، عندما بلت، ها؟ يعني موجب الحدث. إما أنه حدث الحدث حينها، وإما أنه حادث من الأول، لأن الحدث بعد الحدث فالبول الثاني لا يسبب حدث، النوم الثاني لا يسبب حدث، لكن أنت عندما أحدثت المرة الثانية تعلم أنك صرت محدث في أي واقع من الزمان، وتشك في الارتفاع، وسبب شكك التردد بينهما. وهذا كلام وجيه، انتبهت؟ يعني هذا اللي كان يقول السيد الإمام سبب ما في مسبب جديد، بنقول له بس صار عندنا حالة وجدانية، إني عندما بلته المرة الثانية أنا محدث، إما الآن أحدثت إذا الطهارة قبلها، وإما هذا بقاء للحدث السابق، لكن أنا أعلم أني على حدث عندما بلته المرة الثانية، صحيح أم لا؟ وحيث إني أعلم كذلك، ولا أعلم أن الطهارة قبل ذلك أو بعدها في المعلوم والمجهول، ها؟ أليس كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك نجري هذا الاستصحاب. فالصحيح والله العالم أنه في حالات توارد الحالتين وتعاقبهما يجري الاستصحابان من الطرفين ويتساقطان، وأن التفاصيل التي ذهب إليها المحقق وعقبه سيد الإمام بما عقبه الله العالم ليست في محلها، توجد شقوق أخرى، كلمات أخرى، لا داعي للإطالة بأكثر من هذا. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الرابعة من الباحث في تطبيقات فقهية ذكروها لهذا الأمر، وهذه الجهة الرابعة أنا أطوي دونها كشحة. ليش؟ لأنها تبحث مفصلا في الفقه، في بحث الأغسال، في بحث الوضوء، في بحث الكر وتقدم الملاقات وتأخرها على تصيرورة كرا أو نقص عن كرية. هذه أبحاث فقهية مفصلة تبحث في الفقه، لأن نكاتها من جهة ترتبط بهذه المباني الأصولية، ومن جهة أخرى ترتبط بلسان الروايات، أننا نفهم منها الظرفية أم نفهم التقييد أم ماذا. هذه التطبيقات هي تطبيقات للجهة الثانية وتطبيقات للجهة الثالثة، يعني لما استصحاب في الموضوعات المركبة واستصحاب تعاقب الحادثين. أقول اختصارا، وإن كانت تطبيقات مفيدة لكن بحوث فقهية للأمر، قد أوضحنا المباني الأصولية في المسألتين وفي مطلق جريان الاستصحاب في الموضوعات، المباني الفقهية على عهدة الفقه، لأن ما فينا نشتغل بس صناعة أصولية نحن في مطلب فقهي، وإذا بدي أدخل على المطلب الفقهي بدي استعرض الروايات وراح يصير بحث فقهي. هذا تمام الكلام في الموقف العاشر، الموقف الحادي عشر في البحث عن التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص. يعني متى هكذا ومتى هكذا يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.